إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في درس أمس كان الكلام حول ما يتعلق بأمر القبر والبرزخ، وعرجنا على المسألة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في تلكم الفقرة، وكان من آخرها قال: ينعم في القبر المؤمن ويعذب الفاجر كيف شاء. ودليله ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر، ودليله ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر قال: قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وهذا حديث من أحاديث كثيرة جدا في بيان ما يلاقيه الميت في قبره من نعيم مقيم أو من عذاب الجحيم، وفيه كما قلنا معتقد لأهل السنة والجماعة بنعيم القبر وعذابه، على خلاف كثير من الطوائف المبتدعة ممن أنكروا نعيم القبر وعذابه من الفلاسفة والمتكلمة وهكذا من سار على دربهم من العقلانيين. وهذا ملخص هذه المسألة، الحديث واضح الدلالة بأن الميت إما يعذب وإما ينعم حتى يبعث الله القبور، يبعث من في القبور. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الشر والخير بقضاء الله وقدره. بعض النسخ أظن فيها فراغ، ولكن بعض النسخ أثبتوا هذه العبارة، في بعض النسخ مثل الذي عندي كتب: واعلم أن نقط بقضاء الله وقدره.
ها؟ عندي والإيمان بأن الله هو الذي كلم موسى،
هذا سيأتي، هو عندي الذي بعدها. بس عندي ترتيب عندي هذا: واعلم أن النقط بقضاء، ثم أتى الذي بعده: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى الذي كلم موسى. أنتوا كيف أنتوا بدأش بموسى ثم بهذا؟ الأمر في ذاك سهل إن شاء الله. المهم عندي في الذي قدم هنا مع التقدمة فيه الفراغ هذا: واعلم أن نقط بقضاء الله وقدره، أي كان هنا صاحب هذه النسخة ما عثر على الشاهد من هذا الكلام، لكن بعض النسخ أثبتوا عبارة وهي في قوله: قال واعلم أن الشر والخير بقضاء الله وقدره، واعلم أن الشر والخير، فمن عنده فراغ فيقول في بعض النسخ: واعلم أن الشر والخير. واعلم أن الشر والخير بقضاء الله وقدره. وهذه الفقرة ما سنطيل فيها، يعني معناها واضح: واعلم أن الشر والخير بقضاء الله وقدره. وهذه العبارة التي تكون قد مرت معنا، هذه العبارة قد مرت معنا في قول المؤلف لو تذكرون في فقرات ماضية في قوله: والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها، مر هذا معنا، وكان الكلام في تلك الساعة وفي تلك الفرصة حول المسائل المتعددة بالقضاء والقدر، منها في معنى معرفة ما هو القضاء وما هو القدر والفرق بينهما، وكذلك عرجنا على معنى الخير ومعنى الشر، وأن الخير ما يلائم طبيعة الإنسان، وأن الشر على خلافه ما يلائم طبيعة الإنسان. ثم كان الكلام كذلك حول ما مراتب القضاء والقدر، المراتب الأربع، وذكرنا كل مرتبة على حدة والأدلة الدالة عليها، وكذلك عرجنا على موقف العابد من القضاء والقدر، فمنهم الساخط ومنهم الصابر ومنهم الراضي، فهذا كله قد مر معنا فلا داعي لذكره، لكن بما أن المؤلف يعني أعاد هذه الفقرة فلا بأس أن نذكر يعني موجز سريع لعقيدة أهل السنة في هذا الباب. يا ولد روح هناك. فمن باب فائدة اكتب: قال الصابوني في عقيدة السلف، قال الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث، في عقيدة السلف أصحاب الحديث ويشهد أهل السنة، ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر والحلو والمر بقضاء الله تعالى وقدره، ويقول الإسماعيلي في اعتقاد أهل الحديث، ويقولون إن الخير والشر والحلو والمر بقضاء من الله، عز وجل أمضاه وقدره، ونقولات كثيرة كلها تدل على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، أن ما يقع في الكون، ما يقع في دنيا الناس من خير أو شر، كل ذلك بتقدير من الله جل وعلا. وهذا كما قال ملخص، ولا فما يتعلق بهذا الفقر قد مر معنا في تلكم الدروس فلتراجع. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. هذه مسألة احتوت على مسائل. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى. وهذه الآية وهذه الفقرة كما هو متبادر تدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، جل وعلا. وأيضا من مثيل هذه الفقرة قد مر معنا في فقرة مرت قبل فترة وتم شرحها في بيان أن القرآن كلام الله، وكان الحديث في تلك الفقرة عن هذه المسألة وعن أدلتها، لكن هنا من ذكر الزيادة في بعض المسائل الذي ذكر المؤلف في هذه الفقرة. فالشاهد أن أهل السنة والجماعة يثبتون صفة الكلام، وأن الله جل وعلا يتكلم سبحانه وتعالى. ويقول العلماء: وصفة الكلام صفة كمال، فالذي لا يتكلم هذا الذي يعد فيه منقصة، الذي لا يتكلم هذا يعد منقصة، فالمبتدع عندهم خلل في هذا الباب. المبتدع ظنوا أن صفة الكلام صوت نقص، وهذا خطأ، بل هذا جهل عظيم بدين الله، بل جهل عظيم حتى بحياة الناس. فالناس يعرفون ويعترفون أن الذي يتكلم خير من الذي لا يتكلم، فالذي يتكلم هو الذي حاز على شرف الكمال، والذي لا يتكلم هو الذي ماذا فيه صفة نقص، صفة نقص. ولهذا كان عند من محاجة إبراهيم عليه السلام لقومه عندما بهتهم بأجوبته قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، أي أراد إبراهيم عليه السلام أن ماذا أن يبين ويدلل لهؤلاء يعني جهل آلهتهم أو ماذا أو قلة مستواها، فألزمهم بصفة الكلام. قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون، لكن يعرفوا أنهم لا ينطقون، فدل ذلك على أنها صفة نقص. ولهذا كذلك موسى عليه السلام مع قومه عندما اتخذوا العجل قال فلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، أي لا يملك كلاما، ألا يرجع إليهم قولا، فلا يملك كلاما، فدل ذلك على الذي لا يملك الكلام ما ينفع يكون إله، لأن كيف يكون إله أخرس، كيف يكون إله أخرس، هذا صفة نقص. ولهذا يقول أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم وأن صفة الكلام صفة كمال، صفة الكلام صفة كمال لله جل وعلا. وكما مبحث الكلام مبحث طويل جدا، وتنازع فيه من تنازع من المبتدعة من أهل الأهواء حتى انقسموا إلى فرق كثيرة، انقسموا إلى فرق كثيرة. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور، كلم موسى بن عمران يوم الطور، دل هذا الكتاب والسنة، جاء ذلك في الكتاب والسنة أن الله جل وعلا كلم موسى في الطور. والطور قال العلماء هو جبل، هو الجبل، الطور هو جبل، وهو الجبل الذي كلم الله فيه موسى. ويقول العلماء ليس كل جبل يسمى طور، بل الجبل إذا أنبت، الجبل إذا أنبت وفيه نبات هذا يسمى طور، وأما الجبل إذا لم يكن فيه نبات ما يسمى طور، ما يسمى طور. فوصف الطور هو جبل في ماذا فيه نبات. ومحل هذا الطور في الأرض المقدسة وهي في الشام، الأرض المقدسة وهي في الشام، وسمي ذاك اليوم بيوم الطور، سمي ذاك اليوم بيوم الطور عندما ارتقى موسى عليه السلام للجبل وكلمه ربه سبحانه وتعالى، وكلمه ربه سبحانه وتعالى. ولهذا قال المؤلف قال وهو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور. وجاء في السنة ما يدلل على صحة هذه اللفظة أن هذا اليوم يسمى بيوم الطور، وما جاء في الصحيحين، ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فإن قال صفيحة طويل في آخر فقرة قال فإنه ينفخ في الصور، فإنه ينفخ في الصور، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات والأرض، فيصعق من في السماوات والأرض. إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى. قال فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات والأرض، فيصعق من في السماوات والأرض إلا ما شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، فأكون أول من بعث. فأكون أول من بعث. فإذا موسى آخذ بالعرش. فإذا بموسى آخذ بالعرش. فلا أدري أحوسب بصعقة يوم الطور. فلا أدري أحوسب بصعقة يوم الطور. فلا أدري أحوسب بصعقة يوم الطور. أو بعث قبلي إلى آخره. قال فلا أدري أحوسب بصعقة يوم الطور أو بعث قبلي. فأشاهد أن النبي سمى هذا اليوم يوم الطور، وهذا الذي أراده المؤلف بقوله وهو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور. فربنا جل وعلا كلم موسى عليه السلام في هذا الجبل وهو جبل الطور. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وموسى يسمع من الله الكلام بصوت، وهذا مما يقول أهل السنة والجماعة، وهو أن الله جل وعلا يتكلم بصوت. يقول أهل السنة بأن الله جل وعلا يتكلم بصوت، وأدلة على ذلك كثيرة جدا، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى وناديناه من جانب الطور وقربناه نجيا. دليل على أن كلام الله يكون بصوت من جملة كثيرة هذه الآية وناديناه من جانب الطور وقربناه نجيا. ووجه الشاهد قال العلماء المناداة تكون بصوت مرتفع. المناداة نقول وناديناه من جانب الطور، فالمناداة تكون بصوت مرتفع، والمناجاة تكون بصوت منخفض، لأن ربنا يقول وناديناه من جانب الطور وقربناه نجيا. فالمناداة تكون بصوت مرتفع والمناجاة تكون بصوت منخفض. قال وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه. فربنا هو الذي تكلم وموسى هو الذي يسمع عليه السلام، كما قال تعالى وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما، وربنا أكد الفعل وكلم الله موسى تكليما. فربنا هو الذي تكلم وموسى هو الذي سمع، والكلام واضح وكلم الله موسى تكليما، ومصدر تكليم كلام. وهنا تعرف يعني ضلال معتزلة في هذا الباب، المعتزلة كما سيأتي في منهجهم، لما أنكروا الكلام ماذا فعل في هذه الآية؟ أولوها، فقالوا هنا وكلم الله موسى، قال أن كلم هنا ليس معنى الكلام العادي، هو معنى كلم بمعنى جرح، بمعنى جرح، لأن الكلم يأتي بمعنى جرح، الكلم يأتي بمعنى الجرح. ولهذا يقولون بعض المعتزلة إذا وصلوا عند هذه الآية يقول أن الله جرح موسى بمخالب الحكمة، جرح موسى بمخالب الحكمة، يعني يخرجون هذه الآية عن مقصدها. ورد العلماء عليهم قال لو كان هنا الكلام بمعنى الجرح لكان الكلام وكلم الله موسى كلما، لكان كلم ما كان تكليما. تكليم مصدر كلام، تكليم مصدر كلام، فلو كان على قولهم لكانت الآية وكلم الله موسى كلما أو نحو ذلك من مصادر كلم، لأن تأتي معنى الجرح. لكن لما كان تكليما إذا دل على المقصود بالكلام هو الكلام ماذا الذي يكون بصوت. وهنا ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى لا من غيره قال وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، أي أن موسى لما سمع الكلام في يوم الطور سمع هذا الكلام من من؟ من الله جل وعلا لا من غيره. ما الذي يقصد المؤلف من قوله لا من غيره؟ من هم الغير الذي سينفيهم المؤلف رحمه الله تعالى؟ هذا يرجعنا إلى مسألة، وهي ما عليه المبتدعة في تصويرهم إلى مسألة الكلام لله جل وعلا. فمثلا الجهمية والمعتزلة، الجهمية والمعتزلة مثلا يقول نعم بأن الله يتكلم، وأن الله يتكلم كيف شاء ومتى شاء، يقولون بهذا. لكن ماذا يقولون؟ لكن لا يقولون بأن الكلام صفة لله، لا، بل يقولون الكلام مخلوق، الكلام مخلوق. كيف هذا؟ يقولون بأن الله جل وعلا إذا أراد شيئا فإنه يخلق الكلام في جهة معينة، يخلق الكلام في جهة معينة ثم يسمع من تلكم الجهة، لا أن الله هو الذي تكلم، لأن الله هو الذي يتكلم، واضح؟ فمثلا في قصة الطور، فالله جل وعلا خلق الكلام في جانب الطور، خلق الكلام في جانب الطور، فسمع موسى هذا الكلام من جانب الطور. وفي ماذا؟ وفي القصة الأخرى لما سمع عند الشجرة، لما سمع الكلام عند الشجرة، يقول المعتزلة بأن الله خلق الكلام في الشجرة، بأن الله خلق الكلام في الشجرة، فسمع موسى الكلام من الشجرة، لكن يضاف الكلام لله من باب إضافة التشريف. فانظر على هذا الكلام، فيقولون بأن موسى لم يسمع من الله إلا إنما سمع من هذا المخلوق الذي خلق، هي الكلمات المخلوقة. وهذا ماذا؟ ضلال، وهذا ضلال ماذا؟ مبين، وقع فيها هؤلاء الضلال عندما أنكروا صفة الكلام، وخالف في ذلك القرآن والسنة وإجماع السلف بأن الله يتكلم حقيقة بصوت وحرف كيف شاء ومتى شاء وماذا على ما شاء سبحانه وتعالى. فإذا أراد المؤلف رحمه الله تعالى بقوله قال بصوت وقع في مسامعه منه، أي من الله لا من غيره، فيه ماذا؟ إبطال لعقيدة الجهمية والمعتزلة ممن ينكرون أن الله يتكلم وأن الكلام صفة له، بل يقولون أن الله جل وعلا يخلق الكلام، يخلق الكلام ثم يسمع هذا الكلام المخلوق، أما يتكلم بنفسه فلا، فالكلام ليست له صفة وإنما لها خلق، لها خلق يخلقه الله سبحانه وتعالى. وطبعا يعني العلماء لزموهم أن هذا القول فاسد، يعني من لوازم من أدلة الكثير من كتاب السنة، قالوا على قول هذا إذن لربما على قولكم أن كل كلام في الكون هو كلام الله، كل كلام في الكون هو كلام الله جل وعلا، لا ما يدرينا. فإذا تكلم فلان قل على هذا من كلام الله الذي خلقه فيه، إذا قلتم بأن الله خلق الكلام في الشجرة وشجرة تكلمت بكلام الله، إذن ما الذي سيمنع أن يكون تكلم عند فلان وعند فلان وتكلم عند هذا الطائر أو تكلم يسمع الصوت، وهذا صوت الله عز وجل؟ إذن لأن على قولكم بأن كلام الله مخلوق سيكون في أي محل، سيكون في أي محل. ولهذا قال العلماء وكان هذا فتح لباب الحلولية، الحلولية يقولون بهذا القول بأن ما نسمعه من كلام البشر هو عبارة عن كلام الله، الحلولية يقولون بأن ما نسمعه من كلام البشر هو من كلام الله جل وعلا، خلق ربنا كلامه في البشر. وكان المعتزل من حيث لا يشعرون فتحوا باب الزندقة، فتحوا باب الزندقة، وإن كانوا هم صح غير راضي بهذا اللازم، لكن هذا يجرهم، هذا جرهم بقولهم بأن الله جل وعلا يخلق كلامه في أي محل، إذن سيفتح هذا الباب، سيفتح هذا الباب. وهذا الذي مهد للحلولية والزنادقة بأن يقولوا هذه المقولة الشائنة بأن ما في الكون هو كلامه سبحانه وتعالى، وهذا قول باطل. وأيضا هناك كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن في ذلك إبطال للخبر والأمر، وقد مر ذلك معنا وبينا كيفية وجه ذلك. فشاهد أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد بقوله بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، أراد أن يرد على هؤلاء من الجهمية والمعتزلة ممن أنكر أن يكون الكلام هو ماذا؟ هو لله جل وعلا. وهناك فرقة ثانية كذلك ممن خالفت أهل السنة والجماعة في باب الكلام، وهم الأشاعرة، وهم الأشاعرة فالأشاعر يقول مثلا يقول بأن الكلام هو صفة من صفات الله، وهو صفة من صفات الله، يقول لكنها معنى قائم في نفسه، لكنها معنى قائم في نفسه، ليس له صوت وليس له حرف، بل هو معنى قائم في نفسه، وهذا قول الأشاعرة. وإن خالفوا الجهمية في هذا الباب فجم يقولون بأن الكلام ليس من صفة الله عز وجل وإنما هو خلق. الأشاعرة خالفوا، قال لا هو ليس خلق لكن هو صفة من صفات الله، لكن صفة قائمة في ذاته في نفسه سبحانه وتعالى، أي لا تتميز، ليس لها صوت وليس لها معنى. قال إذن كيف نعلم بكلام الله؟ قالوا يعلم كلام الله جل وعلا، قالوا مثلا بأن الله سبحانه وتعالى يوحي هذا في نفس نبي، يوحي إليه إيحاء، يعني قالوا مثل موسى الآن ربنا جل وعلا ناداه وكلمه، قالوا كيف هذا؟ قال بأن الله يجعل في نفسه، يجعل هذا الوحي في نفسه من غير صوت من غير حرف، لكن يجعل شيء في نفسه، قالوا هذا هو الكلام. وهذا قول ضال، لأن العلماء قالوا لو كان هذا صحيح، لو أن موسى عليه السلام سمع كلام الله سبحانه وتعالى ووصل إليه كلام الله بهذه الصورة لما تميز موسى عن غيره، لما تميز موسى عن غيره. ربنا جل وعلا لما كان يعدد الأنبياء كان يعدد من مناقبهم، فكان من مناقب بعضهم قال ربنا جل وعلا منهم من كلم الله، منهم من الأنبياء من كلم الله، فدل على أن هناك من الأنبياء من له مزية في أن الله كلم سبحانه وتعالى، ومنهم موسى. فعلى قول الأشاعرة أن موسى عليه السلام ما سمع كلام الله وإنما شيء وجد في نفسه، وجده في نفسه هذا هو الوحي. إذن بما تميز موسى؟ ما تميز عن أحد، موسى وسائر الأنبياء كلهم على هذه الصورة، لم يسمع منهم شيء أحد كلام الله عز وجل. إذا بما تميز موسى؟ لم يتميز بشيء على قول أشاعرة، وهذا كذلك من أقوالهم من الباطلة، وهناك لوازم كذلك كثيرة، وهم كذلك من أعاجيب الأشاعرة ومن كان على مذهبهم، يعني من مخارجهم عندما قالوا أن الله عز وجل يعني كلامه قائم في نفسه والله يتكلم بصوت. ماذا قالوا؟ قالوا من أوجه معرفة هذا كلام الله أن جبريل علم ما في نفس الرب، وهذا قول خطير، هذا قول خطير، لأن يعني جبريل علم ما في نفس الرب جل وعلا فأعطى الأنبياء الله. وليقالوا هذا ماذا؟ قول مردود يرد القرآن كما قال تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فلا أحد يعلم ما في نفس الله جل وعلا، كيف يدعي هؤلاء بأن جبريل علم ما في نفس الرب جل وعلا مما أراد من أحكام وأوامر ثم أعطى لأنبيائه؟ فهذا إخوان كله ماذا؟ قول باطل وقول الزنادقة. فلهذا قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله تعالى قال فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. فأهل السنة يصرحون بأنه من أنكر صفة الكلام أو قال بأن الكلام مخلوق فهو كافر، يقول أهل السنة والجماعة أنه من أنكر صفة الكلام وقال بأن الله لا يتكلم أو أن كلام الله مخلوق فقد كفر بالله العظيم. ثم خرجوا بذلك، طبعا استثنوا من كان متأول من كان جاهل، فهذا له ماذا؟ حكم آخر، لكن على الناس جميعا يعرفوا معتقد أهل السنة والجماعة، بل وهو هذا هو معتقد أهل الإسلام جميعا، وعليه إجماع السلف، وعليه إجماع السلف. فهذه ماذا أهم المسائل في هذا الباب، والله تعالى أعلم.